هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذه الحلقة يتفضل ضيفنا بالإجابة عن سؤالين وردا من الأخت الكريمة زينب. السؤال الأول يدور حول قوله تعالى في سورة الشرح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والسؤال الثاني يدور حول عدة الوفاة، والجواب بعد قليل، فابقوا معنا. تقول الأخت الكريمة في سؤاله الأول: قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سورة الشرح، وقد جاء في بعض الروايات بأنه لا يغلب عسر يسرين، مع أن هناك عسرين ويسرين في الآيتين الكريمتين، فكيف يكون ذلك؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة الآية الكريمة واضح أنها تسلي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتشير إلى قاعدة كلية، وهي حيث إن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فتريد الآية المباركة أن تقول للمتوكلين على الله بأن الله سبحانه وتعالى هو محول الحول، هو محول الأحوال. الإنسان في عالم الدنيا هو في دار ابتلاء، هو في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، كما يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فعلى هذا الأساس الإنسان الذي عينه بعين الله لا شك ولا ريب أنه ينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب قادر قدرة مطلقة على تحويل حاله نحو الأحسن، وأن ابتلاءه بهذا البلاء مهما كان فادحا، مهما كانت المصيبة عظيمة وكبيرة، إنما هو بإجازة تكوينية إن صح التعبير من الله سبحانه وتعالى. يعني ما كان هذا ليحدث لولا أن الله سبحانه وتعالى هيأ إمكان حدوثه، سواء كان يرتضيه أو لا يرتضيه. الكلام الآن ليس في الجهة التشريعية فيما يرتبط بهذا المجال. من هنا الله سبحانه وتعالى يعلم سيد عباده، ومن خلاله يعلم الخلق أجمعين، وبالأخص أهل الإسلام وأهل الإيمان، أن العسر الذي تمرون به لا ينبغي أن يسيطر على حياتكم، لا ينبغي أن يقضي على مسيرتكم، لا ينبغي أن يهدد أهدافكم. اعلموا أن اليسر مع هذا العسر. أساسا التعبير القرآني تعبير لطيف جدا، التكرار ليس لعسرين ويسرين، هو عسر واحد ويسر واحد، لا بمعنى أن الواقعة واحدة، بل بمعنى أن العسر مهما كانت أفراده فهو عسر، واليسر مهما تكثرت مخارجه والطرق إلى الله على عدد أنفاس الخلائق فهو يسر. على كل حال الله أكد مو على وجود عسرين ويسرين في هذه الآية، أكد على المعية،
يعني أكد أنك أيها الإنسان كلما وقعت في مصيبة فلديك نافذة نحو الخلاص من هذه المشكلة ومن هذا العسر ومن هذا المضيق، فهو يبعث الأمل في الحقيقة في الإنسان، وبالأخص الإنسان السالك إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله شق طريقه وبعثته وشريعته من خلال كل هذه المشكلات الفادحة والعظيمة، بدأ وحيدا وانتهى أمة كاملة، وسينتهي إلى وراثة الأرض بأسرها على يدي سبطه وحفيده الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذن الآية تريد أن تركز وتثبت مبدأ في حياة الإنسان، وبالأخص في حياة العباد والعابدين والسالكين إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أن تدبير الأمور وتسبيبها بيد الله، فليكن أملهم بالله وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى، والله سيجعل لهم فرجا ومخرجا.
جيد، نحن نجد وكما أشرتم سمحت الشيخ أن الآية عبرت بالمعية ولم تعبر مثلا بالبعدية،
بالتعاقب. نعم
نعم بالتعاقب، يعني لم تقل فإن بعد العسر يسرا، بمعنى أن اليسر مع العسر في نفس الوقت، فكيف يكون ذلك؟ الجواب لو سمحتم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعم، بعد الفاصل سألنا حول التعبير بالمعية وليس بالبعدية، يعني ليس هناك تعقيب، اليسر موجود مع العسر في نفس الحال، ما معنى ذلك سماحة الشيخ؟
هذا يمكن أن يفسر بمعنيين. المعنى الأول هو الذي حومت حوله وأشرت إليه قبل الفاصل، من أن الأمور حيث إنها مرهونة بيد الله، والله لا يريد إلا الخير بعباده وبالأخص بعباده الصالحين كما هو معلوم، فلا شك ولا ريب في أن الإنسان وهو في داخل العسر يرى نافذة اليسر. هذا تفسير، وهناك تفسير أعمق من هذا التفسير. الأعمق من هذا التفسير أنك أنت أيها الإنسان المؤمن المسلم العابد وبالأخص المخاطب الأصلي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنت سواء كنت في عسر أو في يسر، ها؟ إن اليسر مع العسر. لماذا؟ لأن الدار دار عبودية لله سبحانه وتعالى، الدار دار التبتل والانقطاع والخشوع والخضوع والعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت ولو كنت في حال عسر، ما دام هذا العسر لا ينسيك الله، لا يلهيك عن الله، لا يبعدك لحظة عن الله، على قاعدة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا فورا بلا أي فاصلة إنا لله وإنا إليه راجعون، التوحيد الخالص، فإن هذا هو اليسر في الحقيقة، لأن اليسر الحقيقي هو في استقامة الإنسان على جادة العبودية. طبعا هذا له لوازم في الدنيا، من يفكر بهذه الطريقة ويمارس حياته على هذا الأساس سوف يكون إنسانا غير منهزم أمام الشدائد، لأنه يرى من قوته وهو في هذا العصر، يرى القدرة المطلقة هي التي تقوده وهي التي تحركه وهي التي تحرك كل الكون من خلاله. فلا معنى حينئذ للتثبط، لا معنى للانحطاط، لا معنى للتقهقر، لا معنى لأي شيء من هذا، لأنه يعتقد ولو انهزم في حرب، ولو إلى آخره، ولو ابتلي بوفاة ولد أو زوجة أو ذهاب مال أو إلى ما هنالك، في كل هذا يرى القوة المطلقة إلى جانبه، بل معكم أينما كنتم كما في الآية المباركة، وهو معكم أينما كنتم. فعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن هذا المعنى لعله مراد للآية، وهو معنى عميق جدا يبين الخلق الإيماني الحقيقي المنبثق من العقيدة المطلقة للإنسان الموحد الحقيقي المراقب الحقيقي لله سبحانه وتعالى.
نعم، قد يقول البعض سماحة الشيخ أن هناك من تلازمه مشكلة من بداية حياته حتى نهايتها كالعادة، ولا تفارقه هذه المشكلة على الإطلاق.
نعم.
فأين اليسر هنا وهو يعيش عسرا قاسيا كما نرى؟
جيد.
نعم.
هناك حديث شريف يحلو لي قبل الجواب أن أذكره وهو توطئ للجواب.
تفضل.
الطرق إلى الله بعدد أو على عدد أنفاس الخلائق، ومروي هذا بشكل وآخر عند السنة والشيعة هذا الحديث. نعم. الشريف. المقصود أن كل إنسان من موقعه، من واقعه الجسدي العقلي، المستوى الذهني، المستوى الثقافي، المستوى المعرفي، لديه طريق منصوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هناك جرعة كلف بها الجميع، وهناك جرعات خاصة كلف بها البعض دون البعض، وهناك قاعدة شرعية أساسية لدى المشترع، لدى كافة المذاهب الإسلامية والعقلائية، أن التكليف حسب القدرة. طيب، إذا التفتنا إلى أن الدار دار عبودية وطاعة لله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان المبتلى بمرض من الأمراض، هذا معه يسر ملازم دائما يا أخي، باعتبار أنه إذا لم تجعله هذه المصيبة وهذا الابتلاء وهذه العاهة مثلا يكفر بالرحمن نعوذ بالله، وكان إنسانا صابرا شكورا، فإنه ملازم لأعلى درجات العبادة في كل وقت من أوقاته. ومن هنا جاء الضرير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منه أن يدعو له بأن يفرج عن ضره وأن يكشف بصره من جديد. فقال له رسول الله بحسب الرواية صلى الله عليه وآله: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. يعني نعم. أن يصبغ على ضر البصر
نعم.
له ثواب عظيم ويتخلص. قل لي شو يخسر الإنسان؟ يخسر بعض المآرب الدنيوية مثلا، إذا لم يستطع الحركة الكاملة أو لم يستطع البصر الكامل،
والحياة أيامها معدودة
نعم. ويربح في المقابل مقامات معنوية. أحسنت. لن يقع بصره على ملهيات الدنيا ومحرماتها وإلى ما هنالك نعم. مثلا.
ولذلك نجد سمحت الشيخ أن بعض العرفاء والزهاد يقولون بأن المعرفة معرفة الله أو الزهد هو أن تعد البلاء نعمة، فالبلاء هو نعمة عندهم وليس رحمة كما يتصور البعض.
رحمة. بل رحمة خاصة نعم. لأن النعمة يحاسب عليها الإنسان، ولكن الرحمة يثاب عليها.
نعم.
نعم.
إذن كيف يكون ذلك إذا خير العبد بين هذه المحنة وبين أن تنقشع هذه الغمامة، وقد اختار المحنة، ما هو الثواب إذن في الآخرة وهو يعيش حياة قاسية؟
من حيث المبدأ أخي، نحن مأمورون بطلب العافية.
نعم.
مأمورون بأن نطلب الولد الذكر السوي مثلا، أو إلى ما هنالك من قضايا.
نعم.
مأمورون بهذه القضايا. طيب، قد واحد يقول لي هذا تناقض، كيف مأمورون بطلب العافية وبطلب استمرار العافية وبقاء العافية؟ لكن نحن مأمورون أيضا بأن ندعو بهذا الدعاء في سلامة من ديني. لا شك أن هناك تكاليف شرعية ترق الإنسان وهي متوقفة على السلامة الجسدية، مثلا الصلاة الكاملة متوقفة على السلامة الجسدية الكاملة من حيث الركوع والسجود والطهور وإلى ما هنالك. لا شك أن الله اشترع طهورا ترابيا لإنسان ليس عنده ماء، ولكن بحسب ظاهر الروايات وبحسب ظاهر التشريعات أن الكمال هو في العمل الاختياري. فإذا إنسان يضمن، ومن يضمن؟ النفس الأمارة بالسوء، يضمن السلامة في الدين، لا شك إذا كان حسه كاملا، جسده كاملا، وعقله كاملا، لا شك أن له فرص عبادة غير متسنات للإنسان الآخر الذي لا يملك هذه القدرات. وعلى هذا الأساس هذا ما يفسر لنا بشكل واضح أن سلامة البدن مع سلامة الدين معا، إن أوتيهما الإنسان فقد أوتي خيرا عظيما، لأن التشريعات في الغالب جعلت للإنسان المتعارف وهو الإنسان على أساس أصالة السلامة في الجسد والروح إن شاء الله.
شكرا لكم سمعت الشيخ. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.